Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 20 يناير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. استمرار لصيانة المدني والمواكب وإغلاق الطرق لليوم الثاني والإعلان عن موكب الوفاة للشهداء يوم الخميس. رؤساء ووكلاء النيابة يعلنون التوقف عن العمل الخميس ويطالبون بتشكيل لجنة عليا حول قتل المتظاهرين. وفد إسرائيلي وأمريكي يصلان الخرطوم، وأصدقاء السودان يحسون السودانيين للانخراط في عملية سياسية. مقتل 4 أشخاص في حدثين منفصلين بشمال ووسط دارفور، وحكومة شمال دارفور تعلن استرداد 15 عربة من منهوبات اليونامد. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصل الصيانة المدني في الخرطوم وعدد من الولايات يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، كما تواصلت الإضرابات المهنية للأطباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين احتجاجا على مجزرة 17 يناير. وواصلت لجان المقاومة في الخرطوم إغلاق وتتريس معظم الطرق الرئيسية في الخرطوم وسط حالة من الكر والفر مع القوات النظامية، واعتقلت السلطات عددا من الناشطين على خلفية تتريس الطرق، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في بري. وفي الأثناء دعت لجان المقاومة إلى مليونيات جديدة في الخرطوم والولايات يوم الخميس. وأعلنت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرك عن مليونية الوفاء لشهداء بشارع 60، مؤكدة ضرورة التدريس أثناء حركة الموكب. من جانبه أعلن مكتب الأطباء الموحد عن بدء الانسحاب من مستشفيات الجيش والشرطة والأمن، وأضاف أحد أعضاء لجان المقاومة في الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هنا في خرطوم بيجان الشوارع مدرسة إلا بس شوارع القيادة، يجو تمني بيحاولوا باللمسيات ويحاولوا يفكوا التروس وكده، استغلوا الفترة تحت الليل دي بحر مدرس الشارع المعونة كله، يعني شارع حيوي ومعروف طبعا، أبو ناجلة الشعبية شنبات حلفاء كلها مدرسة يعني، إلا بس بشارع الصناعات وغادي شارع الغازة فاتح، أغلب هنا الناس يعني أغلبيتهم مغرب، الشوارع الثانية المطار و60 وهنا حتى تروني عرفت الشارع يعني ده مقفلات يعني زازة حتى الظل ما بيحاول يفكر يجي وده.
واصلت لجان مقاومة الحصيصة إغلاق طريق الخرطوم مدني أمس الأربعاء لليوم الثاني احتجاجا على مجزرة 17 يناير، وانضم إلى الصيانة المدني والإضراب الأطباء بالبحر الأحمر واللجنة التسييرية لعمال السكة حديد في عطبرة، كما اندلعت تظاهرات في مدني وكسلة وسنار تنديدا بقتل المتظاهرين في 17 يناير، فيما انطلقت مواكب سنار التي تحمل اسم الوفاة لشهداء وشهيد ولاية سنار عثمان عبد الله، وتنديدا بمجزرة 17 يناير عبر شارع الدكاترة. وأقام المتظاهرون مخاطبات جماهيرية تنويرا بالراهن والتصعيد الثوري. وفي ولاية الجزيرة رفض طلاب وطالبات مدارس مدني شمال وغرب مواصلة اليوم الدراسي صباح الأربعاء، وسيروا موكب تجاه شارع النيل مدني، ورددوا هتافات تدعو إلى خروج العسكر من الحياة السياسية. وفي المناجل نفذ ناشطون وقف احتجاجية رفضا للقمع والمجازر ضد الثوار. وأضاف الناشط أشرف خوجلي من لجان مقاومة الحصحيصة في هذا الخصوص:
مدينة الحصحيصة تتريس مستمر، الثوار الآن يغلقون الشارع القومي مدني الخرطوم غصاصا لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة ولابن المنطقة الشهيد ضياء الدين مضوي الذي استشهد برصاص الإنقلابيين الغادر. الآن طلاب المدارس في الشارع العام غصاصا لشهداء الثورة المجيدة.
أعلن 108 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة التوقف عن العمل يوم الخميس بسبب قمع المتظاهرين السلميين، ولوح نادي النيابة العامة في بيان بخيارات أخرى في حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأدان البيان القمع الوحشي الذي يمثل جريمة ضد الإنسانية، وقرر النادي تدوين دعاوي حول الأحداث والتحري فيها من خلال الفيديوهات، ودعا المواطنين بالتبليغ عن أي انتهاكات من قتل وإصابات، كما طالب البيان برفع حالة الطوارئ ووقف الممارسات الاستبدادية وإخطاء القوات النظامية في تعاملها مع المظاهرات إلى الرقابة والإشراف الفني والإداري المباشر للنيابة العامة. طالب 48 من رؤساء ووكلاء النيابة بتكوين لجنة عليا للتحقيق حول قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر حتى 17 يناير. وأوضح رؤساء ووكلاء النيابة في مذكرة إلى النائب العام إن وقوع العديد من القتلى والمصابين بالرصاص الحي إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية تعد جرائم ضد الإنسانية، كما يعتبر استخدام الرصاص في ظل مصاحبة وكلاء النيابة لهذه القوات خرقا صريحا للقانون. وقالت المذكرة إن منشور مجلس السيادة بمنح الحصانة المطلقة للقوات النظامية من بينها جهاز المخابرات العامة من المساءلة القانونية أدى إلى ارتكاب هذه الجرائم وسلب النيابة العامة سلطاتها الأصلية، مما يؤدي للإفلات من العقاب. وأكدت المذكرة أن هذه الأوامر لا يمكن أن تسود على القانون. وشددت المذكرة ضرورة قيام النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي عن الرأي. وصف حزب الأمة القومي تشكيل البرهان لجنة التحقيق بشأن مجزرة 17 يناير بأنه تخدير كغيره من لجان تحقيق التي انتهت بتقارير مزورة أو حبست تقارير فلم ترى النور. وطالب الحزب في بيانه الصادر عن اجتماع لجنة التنسيق يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية حول مقتل ما يزيد عن 70 شهيدا منذ الانقلاب وجرح حوالي 2227 ثائرا واغتصاب العديد من الفتيات بجانب مقتل العميد بريما الذي يلفه الغموض. وقال الحزب انه سيعمل على بلورة اجماع وطني حول المطلوب بالتشاور مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير وغيرهم من قوى الثورة الحية. أدانت مجموعة أصدقاء السودان أعمال العنف التي حدثت يوم الاثنين بالخرطوم مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين، كما طالبت المجموعة في البيان الختامي لاجتماعاتها في الرياض بحماية الاحتجاجات السلمية ورفع حالة الطوارئ بجانب وضع حد للهجمات على المنشآت الطبية والإغلاق القسري لوسائل الإعلام والاعتقالات التعسفية والاحتجاز. وأعلنت مجموعة أصدقاء السودان الدعم الكامل للعملية السياسية التي تم إطلاقها مؤخرا بتيسير من بعثة اليونتمس، وحس البيان الجميل الانخراط بحسن نية في العملية، ودعا السودانيين للنظر بعناية فيما إذا كان عليهم تعديل الإعلان الدستوري واتفاق جبل السلام. وقال إن هذه العملية السياسية محددة زمنيا وستتوج بحكومة بقيادة مدنية ستعد لانتخابات ديمقراطية. أدان المجمع الصوفي العام بأشد العبارات العنف المميت من قبل السلطات تجاه المتظاهرين وما نتج عنه قتل عادات مهولة من الشباب من أجل التمسك بالسلطة. واعتبر المجمع المجازر استهانة واضحة بحرمة الدماء واسترخاص مقيت لجريمة قتل النفس، وطلب بوقف المجازر فورا، وحمل السلطات كامل المسؤولية في تقديم الجناء الذين ارتكبوا هذه الجرائم الشنيعة إلى المحاكمة العاجلة، كما دعا لضمان حق التظاهر السلمي وحرية التعبير لكافة أبناء الشعب بدون تمييز، ودعا جميع أبناء الوطن إلى الجلوس لإنهاء الفتنة والتي من شأنها إضاعة البلاد إلى الأبد. وناشد كافة أئمة وخطباء المساجد إلى تناول هذا الأمر في خطبة الجمعة بتبيين حرمة الدماء. قضت محكمة الحصحيصة الجنائية يوم الأربعاء بإعدام المدان في قتل الشهيد زروق طارق زروق. وقال عضو هيئة الاتهام الأستاذ الكاشف حسن عباس المحامي في تصريحات عقب جلسة النطق بالحكم في محكمة الشهيد إن الهيئة قدمت قضية مترابطة ليس بها أي ثغرات، وأضاف إن الحكم سيرفع بعد فترة الاستئناف إلى المحكمة العليا للتأييد. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشهيد البالغ من العمر 14 عاما كان ضمن الثوار بمنطقة كبري الحصحيص الرفاعة يوم فض الاعتصام، حيث تم الاعتداء عليه بالطعن بواسطة أحد العسكريين وتوفي أثناء إسعافه. وأضاف أشرف خوجلي عضو لجان مقاومة الحصحيصة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
كانت قضية الشهيد زروق تحدي بالنسبة لنا، جد ما تقدرني.
قضية الشهيد زروق بالنسبة لنا من أصعب القضايا اللي كانت معقدة قانونية، لأنه عملت كثير من الجهات وعديد من الجهات على إخفاء معالمه، ولكن لأن الحق لا يضيع طالما أنه كان وراءه طالب. وهنا حي الأسرة.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 167 حالة إصابة في مليونية 17 يناير، وقالت في تقرير ميداني إن من بين الإصابات 52 حالة إصابة بالرصاص الحي، منها 3 حالات غير مستقرة في العناية المكثفة. وأشار التقرير إلى 14 حالة إصابة بعبوات غاز مسيل للدموع في الرأس و3 إصابات في العين. وأوضح إن محلية الخرطوم سجلت 122 حالة، وأربع حالات في أم درمان، و39 حالة في مواكب بحري، وحالتين في مدني. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول وفد إسرائيل إلى الخرطوم يوم الأربعاء للتباحث مع مسؤولين سودانيين. وقال التلفزيون الإسرائيلي إن الزيارة تستغرق يوما واحدا، وأن طائرة الوفد الإسرائيلي تحركت من مطار بن غوريون ونفذت توقفا دبلوماسيا في شرم الشيخ في مصر قبل أن تواصل طريقها إلى السودان. وأوضح إن الوفد الذي يضم أعضاء من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التقى البرهان وقادة عسكريين سودانيين. وصل إلى الخرطوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في والمبعوث الأمريكي الجديد إلى القرن الأفريقي ديفيد ستارفيل، والتقى الوفد خلال الزيارة بعدد من المسؤولين وقيادات الحرية والتغيير وتجمع المهنيين الحرية والتغيير. وتأتي الزيارة في ختام اجتماع مجموعة أصدقاء السودان الذي حث جميع السودانيين للانخراط في العملية السياسية بتسهيل من بعثة اليونتمز وصولا إلى حكومة مدنية. وفي سياق آخر، من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين اجتماعا لبحث الأوضاع في السودان. من جهة أخرى، أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بشدة استخدام الذخيرة الحية والقوى المميتة ضد المتظاهرين في السودان. قتل النازي حسن عبد المجيد الشهير بحسن دينار 65 عاما برصاص مسلحين في منطقة جنوب شرقي وادي الدرقي 3 كيلومترات من نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكيرولي راديو دبنجا إن 2 من الرعاة المسلحين على ظهور خيول أطلقوا النار على النازي حسن عبد المجيد الذي يسكن في معسكر النازحين الشمالية سندر 7، وذلك أثناء عمله في مزرعة الليمون. وأشار إلى نقل الجثمان إلى نرتتي وفتح بلاغ بالحادث لدي الشرطة. وأضاف آدم أوكيرو في هذا الخصوص:
مقتل نازي رميا بالرصاص جنوب شرق نرتتي على مسافة بعدي 3 كيلو في وادي درجة، والنازي ده كان عنده زريبة بتاعة الليمون وكان هناك، ومسلحين جو أطلقوا عليه الرصاص وأدى قتيل، وقاموا أهالي وفاتوا الفزع ورفوا الجثمان إلى مستشفى.
وفي ولاية شمال دارفور قتل 3 مواطنين وأصيب آخرين بمنطقة طينة التي تبعد 11 كيلومترا غرب طويلة يوم الثلاثاء. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين شنوا هجوما على مواطنين في منطقة طينة التابعة لمحلية طويلة مساء الثلاثاء، مما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى طويلة لتلقي العلاج. شب حريق يوم الثلاثاء والتهم عددا من منازل المواطنين بحي الجمارك بمحلية تمدخن الواقع جنوب زالنجة بولاية وسط دارفور. وقال مواطنون أن الحريق تسبب خسائر في المنازل بالحي دون وقوع خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الشرطة والمباحث من إلقاء القبض على المتهم الذي قام بإشعال الحريق واحتجزته لحين إجراء التحقيقات بشأن الحادثة. يشار إلى أن محلية مدخن الحدودية ظلت تشهد حرائق عدة في مختلف أحيائها بصورة متكررة من كل عام، لا سيما في فترة ما بعد الحصاد لأسباب مجهولة. كشفت حكومة شمال دارفور أن قوة عسكرية مشتركة تمكنت يوم الأربعاء من استرداد 15 عربة دفع رباعي تمت سرقتها من مقر بعثة يونامد غرب مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وقال القائد بحركة تحرير السودان مناوي جمع كمون في تصريحات صحفية أن قوة من حركته تمكنت من استرداد عدد 10 سيارات رباعية الدفع فيما قال أحد قادة حركة العدل والمساواة العميد نبضالله خليل إن قوة من حركته تمكنت من استرداد 5 سيارات. يذكر أن مقر يونميد بمدينة الفاشر في شمال دارفور قد شهد في الآونة الأخيرة حوادث نهب وتخريب متكررة طالت كميات كبيرة من مقتنياته، من بينها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع. وأضاف جمعة كمون في هذا الخصوص:
جينا عملنا قوة مشتركة وحلفونا حسم تجمو عربات كبير وصغير في بابورات مدة 3 أيام. أي تنظيم يجيبوا حقهم يجيبوا براو، وقوة المشتركة يمشي يجيب الكل للعربات يلم قسم الشرطة. قدرنا عنه أنا بطرفي أنا جبت أول مرة 10 عربية.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 2 وفاة و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. وسجلت الخرطوم 353 حالة، وسنار والنيل الأزرق 31 حالة لكل على حدة، والشمالية ونهر النيل 10 لكل منها، بجانب حالات أخرى في الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف وشمال كردفان. وأشار التقرير تسجيل 2 الوفاة في القضارف والنيل الأبيض. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا تردوك بشيش، دنيا فرندقش والزمان تفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولاية كسلة أن نستضيف كل من إدريس نور عمر الناشط السياسي بمدينة كسلة، ويسرى المبشر الناشط في التجمع النسوي بشرق السودان، ومحمد جمال المزارع بمشاريع حلف الجديدة، للحديث حول قضايا متنوعة بالولاية ومن ضمنها الحراك السياسي هناك، إضافة إلى تفاعل الشارع مع القضايا القومية. في البدء أعزائي المستمعين حيكون معنا إدريس نور عمر حول الحراك في مدينة كسلة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا لزعاد دبنجا. أنا إدريس من كسلة، ناشط سياسي في كسلة بالنزاع الإثم السياسي. العمل المقاومي حصلت له وريدة كبيرة، لكن مع بداية ظهور ملامح الانقلاب لم فعلين في المدينة لمقترح لموقف يوم 20 اكتوبر ليوم 21 اكتوبر. كان الفكرة بتاعت الفعالية دي لإبعاد الحراك المقاوم في المدينة، فكونت منصة فيها كل الفعاليين في المدينة سموها الغرفة المشتركة لإدارة موقف 21 اكتوبر. فحركت الموقف بعد نجاح الموقف، بعد نستغيين لعمل الموقف، فقلنا نستمر في حراسة في مخاطبات توعوية لأنه نحن كيف نبني حراس مقاوم للإنقلاب في مدينة كسلة. كان تم الدعوة لكل المنصات السياسية في المدينة تجمع مهنيين لجان المقاومة والأحزاب السياسية، فكونوا غرفة مشتركة فيها 12 منصة من كل الفاعلين، جيت بتدير الحراك المقاوم من مليونيات لندوات لوقفات احتجاجية ولتدريب في المدينة.
طيب لسه انتوا يعني الشعارات المرفوعة اللي هو اللاءات الثلاثة ولا في تغيير؟
هو الشعارات المرفوعة هي اللاءات الثلاثة، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، والمطالبة بالحكم المدني الكامل، وإطلاق عقوبات فردية على المجلس المركزي، هم المتورطين في قتل الشعب السوداني والمظاهرين السلميين في كل مواكب مدن ورياف السودان بعد انقلاب 25 من أكتوبر، برضو إخراج المؤسسة العسكرية من السلطة بشكل كامل وإتمام عملية السلام وبناء الدستور الوطني، بناء وصناعة الدستور، دي كل المطالب قاعد تكون في الحراك.
نعم برضو يعني يمكن في المواكب بتاعت 17 شفنا إنه كان في يعني قمع، وشفنا العنف المفرط الغير معتاد بعد ما شهدنا كان شوية هدوء في المواكب السابقة له، ف تفسيركم شنو للتصعيد والمواجهة اللي هو الشرسة اللي حصلت في 17؟
قبل موقف 17 بالتحديد في المواجهة العسكرية استخدمت التكتيك كانوا يستخدموا اللجنة الأمنية بتاعت البشور في المهي تلفق التهم للمظاهرين السلميين، وفي في المواكب برضو تضع أسلحة لأن المواطنين دول بيستخدموها والمظاهرين السلميين يستخدموها عشان في تجد مضرر للعنف، فعجز كل الحيل دي فيتدخلت بشكل مباشر في أنه تطلق عشان تقلل الاحتجاج أنه تضمع المظاهرين السلميين بالرصاص الحي، لكن ده برضو ما أتمنى المظاهرين في أنهم يواصلوا تجاه حراكهم عبر منصة دبنجة، برضو ترحم على شهداء مجزرة 17 يناير وكل شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وكل شهداء الثورات التراكمية في السودان، لكن برضو ده أكيد العنف المفرط ده ما حيسمي السودانيين تجاه مطالبهم بالحرية والسلام والعدالة.
برضو في المبادرة بتاعت المسعى بتاعت البعثة الأممية المتكاملة في السودان بتاعت فولكر بيرت، هو برأي أنه هو يعني قدم المقترح بتاعه على أساس أنه السودانيين القوى المختلفة أنه تجلس ويشوفوا مخرج للأزمة السياسية، أنتوا رأيكم شنو في المبادرة بتاعته دي؟
نحن كفاعلين وكأجسام ثورية في كسلة ما عندنا إشكال مع الحوار والتفاوض كشرط أساس كشرط سياسي ذاته، لكن ما عندنا تفاوض مع اللجنة الأمنية بتاعت البرهان والمجلس العسكري، برضو نحن شرطنا في التفاوض برضو إنه إخراج عسكر من السلطة السياسية، فبعد كده نحن ممكن نجلس في طاولة مع كل السودانيين في إنه نحن ندير حوار في كيف يحكم السودان ومن يحكم السودان بعيداً عن المؤسسة العسكرية.
لكن الآن يعني أنتوا كلجان مقاومة الآن على المستوى بتاعت السودان، كلمنا عن شكل التواصل فيما بيناتكم والتخطيط لقدام، هل في تواصل وفي عمل مشترك لبرورة رؤية أو ميثاق ومسدل لقدام؟
بس في الأغاني بدأ بيختلف عن المدن، في الخرطوم الحراك بتاعت البناء الغاية اللي كان فيه يعني من بداية الانتقال كان في حركة بتاعت بناء غاية وكذا، في الأغاليم دي بتفاوت من سياغ أغليم لأغليم، لكن عموما في تواصل بين مركزيات التنسيقيات بتاعت الولايات في السودان ككل، في تنسيقيات قاعد تحسم عملية البناء الغاية الداخلية عشان تنتخب هياكل مكتملة وتنتخب ذاته دستور ولائحة ومشروع للجان بتحدد فيها إنه أهداف اللجان شنو، فبعد ذلك هي ممكن تنجز وتودة كاملة مع كل اللجان في السودان، لكن ممكن بعد ذلك كان أي رجل في الخرطوم أو أي تنسيقية في أي مكان قدم مقترح ممكن يجعل بالتمرير عبر كل تنسيقيات في السودان، ففي اتصال يعني.
طيب كلمنا عن الموكب بتاع الليلة اللي عندكم في كسلة.
بالموكب الثاني على السؤال بعد المجزرة بتاع 17 أكتوبر، الموكب هو يتجول السوق مع إشعال إطارات بيتكلم عن العصام المدني والضباط السياسي الثاني ويحس المواطنين في السوق على الإضراب والعصام.
وفي تقبل وسط المواطنين والشرائح المختلفة للاعتصام؟
التفاعل جيد، لكن برضو العصيان والإضراب هو عنده بروسيس طويل لأنه تبني النقابات أو سرعة استجابة النقابات وكذا. فالسوق استجابة في الغالب كتجار هم حلقة ما عندها الوعي السياسي الكافي أكثر من الطبقة الوسطى اللي هي عندها في الخدمة المدنية، سرعة استجابة بتكون عالية. فده بيعكس مستقبلا للصيانة المدنية والإزراء.
وكيف إنه الناس تقدر يعني تعالج المسألة دي مثلا على أساس إنه الحراك يكون قوي وفعال، كل البرامج المطروحة تنفذ يعني بشكل فعال؟
بالأساس فيه هو مناقشة السياق المحلي للمناطق دي، يعني القضايا اللي بتهم أهل المنطقة وكذا. يعني في كثرة هنا بشكل غالب كده ما قاعد نلتزم بكل الجدول المركزي، لأن عندنا سياق محلي، عندنا حاجاتنا اللي بتهم أهل المنطقة دي، يعني مشاكلهم في التعليم، في الصحة، في الحكم المحلي، في القصاص، في الشهداء، في العدالة وكذا. عندنا واجب بعد نفس الحاجة دي بشكل منفصل عن الشكل المركزي.
شكرا لك إدريس نور عمر على المشاركة في دبنجا، ومنها ننتقل. والآن أعزائي المستمعين نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونعود.
طالع أنت لشغلك، أجيف 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 لحظات أجيف. وفكر في ظلم بلدك وفي كل المرار الفات، وهل بيساوي يوم شغلك دموع أم الشهيد المات؟ العصيان المدني العام.
بكم مجددا ضيوفي الكرام، ومنها ننتقل إلى يسرى المبشر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمين عن الحراك النسوي في ولاية كسلة.
أهلين، مرحب بك أستاذ أمين، وسعيدة بالاستضافة في راديو دبنجا، ومرحب بالمستمعين.
أهلا بك. في البداية كلمين عن الحراك هناك، الحراك النسوي ومشاركة المرأة منذ انطلاقة الثورة حتى الآن. يعني شوفني أنه المرأة عندها وجود قوي في الحراك، كلمينا عن الحراك بتاعكم هنا.
هي كانت يعني المرأة في كسلة في يعني كانت موجودة في من بداية الحراك، لكن ممكن تكون الأدوات أو الطرق اللي بتستخدمها شوية مختلفة، اللي هي يعني بحسب السياق اللي احنا يعني موجودين فيه. باعتبار انه يعني اصلا المشاركه السياسيه ما قبل الثوره كانت يعني ضعيفه بالنسبه للنساء، وكان يعني فيها تحدي كبير شديد في مجتمع يعني محافظ للغايه. لكن بعد ما بعد او مع الثوره كان في وجود للنساء وفعاليه كبيره بالذات الشابات في الأنشطة الثورية أو الأساليب يعني حاجة المقاومة. فيعني كانت موجودة مثلا في بينسق، وكان في كمية من التخطيط ذاته للمواكب، التخطيط للوقفات برضو، يعني كان يعني جزء برضو من الاحتصام القيادة في كسلة. فكانت موجودة برضو في المخاطبات، الدعوات للعصيان والإضراب، وبرضو جزء من النقابات أو اللجان التسييرية اللي كانت يعني اللي هي جزء برضو من يعني قوى الثورة الفاعلة في الفترة ديكا ولحد الآن.
نعم. الصعاب شنو وليل يعني الأسر أو المجتمع في ولاية كسلة، رؤيتهم شنو أو نظرتهم شنو للمرأة كونها هي تشارك في الحراك وتكون في الصفوف مع الشباب وينادوا بالمطالب المشروعة للناس كلهم؟ يعني
هو يعني الملاحظ انه هو بيكون يعني في يعني معظم الصراحة يعني حسب ملاحظتي انه واحدة من الصعاب يعني الصعاب اللي بتواجه المرأة بتواجه الشباب في المشاركة السياسية أو اللي هو الثورة كفعل سياسي، اللي هي البيت ذاته، لأنه في يعني بنقول مثلا ممكن يكون المجتمع يعني over protective، يعني بيعمل حماية أكثر من اللازم، لكن الأسباب هي أسباب ذكورية، يعني بيتم يعني حرمانها من الفعل الثوري والفعل السياسي بشكل كبير. فعشان كده بيكون يعني معظم النساء والشباب بيعملوا عندهم أساليب في المقاومة، أساليب مختلفة داخل البيت وخارج البيت في الشارع. يعني الحاجة الكويسة أو يعني الجامعة مثلا بتوفر مساحة كويسة للفعل السياسي أو العمل السياسي للنساء، باعتبار أنه يعني بتقدر تطلع من البيت أساسا. ففي أسئلة أصلا وفي نقاشات حول طلوع الشابات من البيت بالأول، عشان بعد ذاك يكون عندهم عمل سياسي، غير التحديات اللي بتواجهنا على المستوى بتاع الأحزاب السياسية والرفاق الموجودين في العمل الثوري ذاته، إدراج قضايانا النسوية داخل الأجندة الثورية وكل التفاصيل دي. فيعني التحديات هي موجودة على مستويات مختلفة، وبعد ذاك برضو الامتيازات أو الهويات المختلفة للنساء بتأثر على الشكل بتاع التحديات اللي بتواجهها المرأة المعينة، يعني زي الطبقة الاجتماعية، القدرة الاقتصادية، وزي القدرة برضو يعني المعرفة، الحصول على المعرفة، الوصول للإنترنت، فدي كلها الوصول للشارع ذاته والحركة والحركة، دي كلها يعني أدوات أو يعني أوضاع مختلفة للنساء بتأثر على 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 وجودهم أو على فعاليتهم في العمل السياسي والثوري.
نعم، ودي طبعا أكيد بيكون برضو في الحملات المضادة لبعض الشرائح المجتمعية اللي بنلقاه، يعني مثلا سواء كان على المستوى بتاع السوشيال ميديا أو على المستوى بتاع المنابر اللي قاعد تكون إنه بيطرحوا أفكار سلبية عن مشاركة المرأة.
أيوة حاصل، لكن في نفس الوقت برضو الحاجة الكويسة إنه في الفترة الأخيرة في نشاط بتاع حراك نسبي كويس في كسلة، وفي يعني قضايا نسبية قاعدة يتم طرحها في المنتديات والندوات في الشارع، وفي الحوارات قاعدة تتم فتى يعني على المستوى بتاع التلفزيون والإذاعة. فدي يعني بدأت تتوفر مساحات أو بتاعت نقاش بالشكل ده، فده يعتبر يعني حاجة كويسة مبدئيا.
نعم. طيب المرأة في كسلة، يمكن الآن البلاد بيمر بأزمة سياسية صعبة، في فراغ دستوري، ما في حكومة في البلد، والحاجة دي يعني يمكن المجتمع يتأثر بالحتة دي كتير، سواء كان على المستوى الاقتصادي، الأنشطة اليومية وكده. رأي المرأة في ولاية كسلة شنو تجاه الأزمة دي؟
صح، يعني حاليا نحن مارين يعني بأزمة على المستوى بتاع السودان عموما، لكن برضو في مشاكل هي بتواجه النساء. يعني ما أعرف، لكن يعني حتى ولو يعني بيجي السؤال، يعني إحنا بنتكلم عن مشاكل بتواجه النساء، بيجي السؤال أصلا هي إذا كانت الحكومة يعني العسكرية ولا مدنية، بخلينا نتجاوز الحتة دي، لأنه سياسات الحكومة هي ذاتها شنو عاملة كيف، ولأي مدى السياسات دي هي بتستجيب للحوجات حقت النساء المختلفة، ولأي مدى الحكومة في سياساتها بتنظر يعني لأوضاع النساء وبتشتغل عليها. فدي الحاجة، دي السؤال ده بيجي لأنه في الفترة اللي كان في جزء من المدنيين موجودين في الحكومة، إحنا كنا شايفين ومتابعين إنه كيف كان التعامل مع قضايا النساء. فمثلا يعني في الشرك في نساء مزارعات كمية، وخلينا إنه يعني غير إنه يعني في أماكن في الشرك، غير كده بيخلينا إنه يعني ننظر لأوضاع النساء المزارعات، وبرضو لموضوع الامتلاك الأرض، ده موضوع كبير في الشريط بالنسبة للنساء، وبرضو مع تردد الأوضاع الاقتصادية بنشوف لأنه العبء بتاع الرعاية الاجتماعية والعبء بتاع يعني إعادة الإنتاج والخدمات الاجتماعية دي كلها بيقع على عاتق النساء. فعشان كده هي بتكون هي متأثرة بشكل كبير بالسياسات الاقتصادية، ده غير طبعا الموضوع بتاع القوانين والتفاصيل دي. لكن طبعا بالضرورة مع آخر يهو الانقلاب على الوثيقة الدستورية في أكتوبر، يعني برضو طوالي كان في النساء طوالي يعني كانوا جزء من المقاومة ورفضوا الانقلاب، باعتبار انه اصلا يعني اذا نظرنا للحتة تحت النساء، بالضرورة الدولة الشمولية الدكتاتورية هي بترجع النساء لورا وبترجع المكتسبات حقتنا لورا، يعني فدي حاجة يعني معروفة خالص.
نعم. طيب المرأة على المستوى بتاع شرق السودان عندها مطالب خاصة بها خلاف المطالب العامة اللي بيشتركوا فيها كل النساء على المستوى بتاع السودان؟
هو طبعا بيكون في عموما في الولايات بتكون في يعني مشاكل كبيره، لكن بالذات في الشريق يعني عندنا مشاكل محدده يعني او اكثر ظاهره بشكل اكبر. مثلا في الشريق اللي هو مثلا زي وفيات الامهات، الوصول لخدمات الصحه الانجابيه، يعني عندنا يعني مشكله كبيره في الوصول للخدمه الصحيه ذاتها، وانه ذاتها يعني انه عشان يعني هو الموضوع بيكون مركب اكثر. يعني هي عشان الزوله دي اللي مثلا هي عندها يعني محتاجه لخدمه صحيه او خدمه بتاع الصحه انجابيه بشكل مور يعني محدد، بتحتاج انها تصل، وعشان تصل محتاجه لادوات توصيلها للخدمه دي، بالذات انه معظم السكان هنا بيكونوا في حتات يعني متباعده وريموت، وهم يعني بيكونوا في سكان رحل موجودين، يعني معظم الناس ساكنين في الريف وكذا، فدي مشكله كبيره. وبرضه هي اذا ما عندها المورد، لانه الخدمه ما مجانيه، فاذا ما عندها قروش فهي ما حتقدر تصل للخدمه دي اساسا. فدي كلها يعني حاجات بتأثر على النساء. ده غير الوصول للتعليم برضو يعني مشكلة كبيرة، وزواج القاصرات هنا يعني صح برضو بيكون في رجال قصر بيتزوجوا، لكن يعني النساء أكثر بكمية كبيرة. والحاجة دي يعني زواج القاصرات يعني هي إذا تزوجت بدري بتتحرم من التعليم، بالتالي بتتحرم من فرص أكثر في حصول على وظيفة وعلى عمل، وأنها تدرج ضمن السيستم بتاع الدولة، فهي حرفيا بتكون خارج كل التفاصيل دي وكل الخدمات والحقوق دي.
وهل في عمل ماشي في مواجهة هذه المشكلات اللي بتواجه المرأة؟
حاليا يعني ما هو صح، يعني مثلا في بعض المجموعات النسوية بتدرج المشاكل دي، لكن يعني وبعض المبادرات مثلا بتكون يعني مبادرات شبابية وبتشتغل وكده، لكن لسه يعني لسه، لأنه يعني ما بتقدر تلتمس يعني نتائج، أو لسه ما بتقدر تلتمس يعني حراك كبير بحيث إنه يغير. فهو الحاجة المحبطة حاليا إنه بقدر ما الناس يعني كان يعني بيكون عندها أمل في الثورة اللي هي بتكون يعني عندها أمل في تغيير كبير أو خطوة كبيرة، ما زي الخطوات حقت الإصلاح داخل السيستم يعني. فهسه حاليا بالانقلاب الناس يعني بقت أكثر موجهة حول ال هو مقاومة الانقلاب عشان عبره يعني تصلح السياسات اللي هي بتكون في السياسات اللي بتكون في صالح المرأة ومستجيبة لاحتياجات المرأة.
نعم، زي المشاكل اللي قاعد تواجه النساء وبيحتاج لحلول، يعني نقدر نقول إنه الحاجة دي مثلا لعدم لإدراك الرجل لقضاياها بشكل كويس، وبعد ذاك للفهم ذات الذكوري للمجتمع بتاعنا السوداني، ولا ليه يعني في مشاكل واضحة زي دي في المجتمع ما بتجد حلول وتحرك كويس على أساس إنه تتحل؟ يعني
هو غايته يعني في رأيي إنه هو يعني الموضوع ما متعلق بالرجل بشكل خاص يعني، لكن هو متعلق بالمجتمع الذكوري اللي هو أو النظام الذكوري اللي بيكون فيه الرجل بيكون فيه المرأة برضو، والرجل والمرأة ديل ذاتهم هم يعني موجودين جزء من الـ 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 الأنظمة دي، يعني يكونوا جزء من الأحزاب، يكونوا جزء من الدولة، يكونوا جزء من المؤسسات حقتها. فعشان كده بيكون يعني عدم العدالة الجندرية أو عدالة النوع بتكون موجودة في مناحي كبيرة من الحياة، على مستوى البيت، على مستوى الخدمات، على يعني في العمل السياسي والمناخ السياسي، فبتبقاها ظاهرة في كل حتة. فالفكرة إنه هو النظام ذاته صح في زول مستفيد اللي هو مثلا الرجل، لأنه هو عنده بريفليج أكتر، أو يعني يكون هو عنده امتياز داخل الحياة الاجتماعية بالتالي هو النظام ده. وفي نفس الوقت عشان كده يعني غالبا الزول المستفيد بيحافظ على النظام، والزول المضرر هو ذاته مقهور، فبشكل ما يعني ما بكون عنده الأدوات بتحت السلطة أو القوة الباور اللي بتخليه إنه يعني يدافع ويقاوم. فهو الموضوع محجب شوية، لكن تقريبا إنه يعني المجتمع الذكوري هو سيستم الذكوري بحافظ على نفسه يعني بأدوات مختلفة، فكسر الحاجة دي اللي هي بتكون مقاومة المقاومة دي اللي هي الحركات النسوية.
طيب ماذا عن قضية الشرك؟ وصلت لوين ورأي المرأة تجاه الحلول؟
في الفترة الأخيرة يعني بقى يعني واضح يعني شديد للناس إنه في يعني في من وراء الاتفاقيات يعني بيكون في مكاسب سياسية لقيادات أهلية. فحتى الحاجة دي اللي هي زي ما بيقولوا لما كل مرة مع الأحداث اللي بتحصل يعني بيكون في مفترقات, بتكون في أحداث وبعد ذلك بتظهر المواقف جلية بالنسبة للناس, يعني بيظهر إنه في صراع سياسي للسلطة أكبر من إنه هو في فعلا احتقان يعني قبلي أو فعلا مثلا في يعني مشكلة قبلية بالأساس. فالواضح جدا برضو إنه ما في رغبة أصلا لصراع يعني في المجتمعات المحلية, ما في رغبة لصراع ولاستفاق بالشكل ده. فمعظم الناس بالضرورة مصلحة السلام, والحاجة دي واضحة للغاية. فبرضو الواضح إنه في الكذب السياسي ده يعني المرأة أصلا بأي شكل إن كان ما قاعد تكتسب من الحرب, هي بتكون راغبة في السلام لأنه يعني هي بتكون المتضررة الأكثر من الوضع بتاع النزاع أو الوضع بتاع الحروب. يعني برضو يعني كان حاصل إنه ما كان في مشاركة كويسة للنساء في المداولات أو الحوار على في الطاولة, يعني في التفاوض اللي تم يعني ما كان في إشراك كويس للنساء. مع إنه السؤال هنا يعني لما نجي له أكثر شيء ممكن إنه منو شارك امرأة ولا رجل, لكن عموما موضوع التفاوض ما كان تم يعني بشكل كويس فيما يخص اتفاقية الشرك يعني وإشراك أطراف بشكل موسع أكثر, فإنما كان الارتجال بشكل كبير يعني.
وده طبعا بالتأكيد يمكن ينعكس بشكل كبير على المصالح بتاعت المرأة والمطالب بتاعها, لأنه إذا جينا تكلمنا عن المطالب في مطالب سياسية, في مطالب بتتمثل برضو في شكل خدمات, ومهم مشاركة المرأة عشان تقدر تدرك قضاياها.
فهس الأمل إنه يكون يعني أول مخرج ممكن يكون هسه حاليا ما هو متعطل المسار يعني أو مجمد. فالمخرج بيكون إنه يعني مخرج للأزمة عموما يعني غير إنه الإشكال بتاع الأجندة بتاعت النساء أو مشاكلها, إنه يكون في التكتيك اللي بيستخدم ذاته في الحوار أو المؤتمر الدستوري الشامل يكون فيه بقدر الإمكان يكون معد بشكل كويس, يكون فيه إشراك لجميع الأطراف وإدراج القضايا بتاعت الفئات المختلفة.
نعم, وعبر هذه المساحة بتقول شنو للمرأة في شرق السودان؟
بقول إنه يعني إنه بقدر ما إنه نحن نكون موجودين في الساحة السياسية يعني ما بالضرورة طبعا أحزاب, لكن بقدر وجودنا بأي شكل من أشكال التنظيم وإنه بقدر الإمكان بقدر ما يكون عندنا موصلين صوتنا وموجودين في حركات بقدر ما إنه نحن بنجيب لنفسنا وضع أفضل. فده الحاجة اللي أنا بقولها للنساء ويعني وعافية كسرة وبرسودان وعافية السودان كله إن شاء الله.
شكرا لك أستاذة يسرى المبشر على المشاركة في دبنجا, ومنها ننتقل للسيد محمد جمال. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا, وحدثنا عن الموسم الزراعي في مشاريع حلفة الجديدة.
طيب ابتداء من بداية الموسم الزراعي كان في إشكالات كثيرة جدا جدا متعلقة بالتمويل, وفي حالة بتاعت الدولة المحلية طبعا لا وزارات لا وزراء لا إدارة البحوث الزراعية. المهم الناس قدرت تجازف وتزرع مساحات معتبرة بالنسبة لاجتهادات المزارعين, أي فضل للدولة. الزراعات والمزارعين اجتهدوا اجتهاد كبير جدا جدا وزرعوا محصول القمح. الزراعين يفاجئوا بأنه في بداية الزراعة ما كان في بذور محسنة, لا كان في تواريد, لا في أسمدة, إشكالات كثيرة جدا. المهم بجاي الناس زرعت, بقى عندنا مشكلة بتاعت سماد يوريا كبيرة جدا جدا في البلد. يعني المساحات اللي زرعت كلها تقريبا احنا زارعين لنا قريب يعني ممكن يكون 70,000 بدل تقريبا يعني. المساحات دي كلها ما لقت سماد يوريا في ظل غياب الدولة وفي ظل غياب الحكومة, ولحد الآن المزارعين ما لاقين جهة يشكلها. طبعا ده بالإضافة للخسائر الفادحة اللي تقبلوها المزارعين المنتجين للقطن. رغم ان هم عانوا معانوا وزرعوا وزرعوا مساحات كبيره وانتجوا انتاج وفير وما لقوا ولقوا نفسهم محاصرين بشركات بتشتري منهم المحصول باقل من سعره بكثير خالص. السعر العالمي تقريبا للمنظار بتاع القطن بيشتروه هم ب 35 من المزارعين عالميا هو عامل 117,000. فيعني قطاع المزارعين اتضرر في الفتره اللي فاتت ضرر مبالغ فيه وهيترتب عليه في السنين الجايه سالات كبيره جدا لانه الناس ديل زرعوا براس مال وخسروا. يعني الوضع كارثي بالنسبه للمزارعين وحيترتب عليه في السنين الجايه في جزء من المزارعين ثاني ما حيزرعوا قطن لانه كبلوا فيه خسائر كبيره جدا جدا في ظل غياب الدوله وجازفوا فيه براس مالهم يعني وانتهوا من راس مالهم داني ما عندهم طريق يزرعوا يعني.
نعم، ولو في حلول من افترض تدعم الى اساس انه الناس يتلافوا الموسم ده للموسم الجاي يقدروا يعني يستعيدوا انشطتهم مفترض تتعامل شنو وبتين؟
مفترض يكون في حكومه، ما لو ما في حكومه ما في زراعه ما في اي حاجه. لبتين يا اخي في دوله محترمه يا اخي ممكن تكون بدون مجلس وزراء وبدون وزير زراعه وبدون ماليه.
نعم، ده طبعا بيقودنا
دولة يعني.
لراي الشارع في حلفة او في ولايه كسلة بشكل عام، كيف انه الناس تخرج من الازمه السياسيه نتج عنها الفراق الدستوري ما في حكومه؟
المخرج طبعا هو فيه شق سياسي، يعني عدم الاستقرار ده هو يعني اضر بالقطاع بتاع المنتجين لانه هم اكثر ناس دفعوا الثمن للخلل الحاصل. المنتجين الحقيقيين الموجودين في البلد اللي هم عماد الاقتصاد السوداني اللي هم اللي بيغذوا حصائل الصافر هم ديل اللي اتضروا. لو في البلد دي في زول بيفهم انت لو الضرر لو كان جاء في قطاع تاني ما مشكله، المشكله انت المشكله جاتك في العظم الحي اللي بينتج ليك واللي بيجيب لك دولار واللي هو المنظم اللي هو يرفع اقتصادك.
في حاجه مهمه جدا يعني الناس كلهم بيتكلموا فيها انه السودان بلد منتج. اذا جينا اتكلمنا بس في الشق الزراعي ده، الدوله ليه ما قادره تستفيد انه تعمل تحويل يعني تصنع المواد دي داخل السودان على اساس انه تزيد من قيمتها وبيصدر يعني المواد دي خام؟ يعني شركات مصريه قاعده تستحوذ على
شغال الناس يا اخي شغالين بمصوا في دم المنتجين وهم قاعدين يتفرجوا.
المشكله شنو في الحته دي؟
المشكله في الحته دي انك انت عندك دوله ما عندها اي رؤيه لاي حاجه كبير الحاصل في البلد. ما انت لو عندك وزراء وعندك بيقول بيفهم لك حاجه من الكلام اللي احنا قاعدين نقوله في ظل غياب الرؤيه بتضيع علينا مكاسب كثيره جدا جدا من الصناعات التحويليه. الشغل الكبير اللي انت بتتكلم عنه ده ما برنامج دوله، ما هو المنتج ده ليك الخام بتاعك وحدين الدوره انت بعد كده انت هتحول المنتج ده لمنتجات كثيره وهتحاول تستفيد كدوله. يعني الشركات الأجنبية هنا شغالة في حليج القطن وفي صنع من البذرة زيوت وبيوزعوا لها في سوق. الشغل اللي انت كنت بتعمله عبر الأجهزة بتاعتك الشركات بتاعتك الوطنية زي الشركة السودانية للأقطان اللي هي اليوم عاجزة تماما عن انه هي تقدم حاجة. يعني بنتكلم عن انه نحن نطلع بأقل الخسائر انه المنتجين الحقيقيين بتاعين من هذه لحد ما نحن يكون عندنا رؤية نحافظ عليهم يكونوا موجودين قدامنا كده يزرعوا ويمشوا ويجوا بسراويلهم وبنشوفهم قدامنا كمنتجين لحد ما نحن نعمل لنا رؤية. المشكلة انه الناس اللي نحن اللي انت حتبني عليهم الرؤية بتاعتك قاعدين انتوا ينهاروا قدامك وانت ما قادر تعمل لهم حاجة. فهو تاني مين اللي حيزعلكم بالفهم بتاعك ده؟ يعني منو تاني ممكن يزرع لك قطن عشان الصين يجي يشيلوا بالتراب؟ مثل ممكن يزرع عليه قطن عشان المغرب يجي يشيله بالبذرة بتاعته؟ فالوضع كارثي جدا جدا بالنسبة للمنتجين، والمنتجين ديل في السنين الجاية أكيد المساحات بتاعت القطن اللي كانت بتزرع هتتقلص يعني بنسبة كبيرة جدا جدا، يعني ما حيزرعوه إلا الناس المغامرين. ممكن يا أخي دولة يا أخي يشتغلوا فيها نفر واحد، نفترض إنه البرهان ده هو رئيس الجمهورية مثلا، يعني أخي ما يجيب سنة المزارعين ديل يا اخي. السماد ده كمان دي ابجديات الزراعه يا اخي، انك انت توفر لهم المدخلات بتاعتهم قبل الزراعه دي حاجه الناس بيسووها يا اخي من العصور الوسطى. وبعدين هنا في مؤشر خطير جدا برضه، انت ممول الناس دي تمويل كامل، الدوله ما هي بدات برنامج بتاع تمويل وقفت منه عبر البنك الزراعي. يبقى انت لو ما وفرت للمزارع السمك اي خسارات تحصل للمزارعين ما حتقدر تحاسبهم، باعتبار انك انت اخليت بل العقد بتاعك اللي انت وقعته مع المزارعين يعني.
نعم صحيح.
ما جيك تروح سمار انت ما جيك تروح سمار ما تزالهم بعد كده من الدنيا بتاعتهم يعني، لانه هم اصلا يفشلوا يعني. المهم بعد بكره يرفعوا السلاح ويتحركوا هم كمان يلقطوا عيشهم.
شكرا لك السيد محمد جمال من مزارعي حلفة الجديدة، ولكل من إدريس نور عمر الناشط السياسي بمدينة كسلة، ويسرى المبشر الناشطة في التجمع النسوي بشرق السودان على المشاركة في حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية كسلة، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
من اللي يقدر يركع شعبك الثائر؟
يركع شعبك لا البرهان ولا الكيزان ولا الناظر
ولا الكيزان ولا الناظر. وطن جوا الضمير حاضر،
وطن جوا الضمير حاضر،
وطن صابر،
وطن صابر، وطن
على الأحزان وضيق الحال عشان باكر،
عشان باكر ضحط أحمر للعسكر ولا اللي بيدفع فواتيرهم
وللمع دبابيرهم بيقدر يسرق الحاضر من الشعب النزل هادر. يقول الشعب، يقول الشعب، وغير الشعب لا يملك سوى يسمع ويقول حاضر.
هنا راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أعزائنا المواطنين، فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي، من أعراضه وجع الحلق، حمى، قحة، صداع، صعوبة وضيق في التنفس، والتهاب رئوي، وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو. بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس. لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-994 وتمشي فوراً لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا، تجنب الزحام واحرص على لبس الكمامة، عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل واحرص على لبس الكمامة، غسل اليدين كويس بالموية والصابون وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة، احرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا وكذلك شرب اللبن بعد غليه، تجنب التعامل مع الحيوانات واحرص على لبس الكمامة. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطس كمان والقحة
لازم جوا المنديل،
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
أوقح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نجع ساي في الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن،
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022. استمرار العصيان المدني والمواكب وإغلاق الطرق لليوم الثاني والإعلان عن موكب الوفاة للشهداء يوم الخميس. رؤساء ووكلاء النيابة يعلنون التوقف عن العمل الخميس ويطالبون بتشكيل لجنة عليا حول قتل المتظاهرين. وفد إسرائيلي وأمريكي يصلان الخرطوم، وأصدقاء السودان يحثون السودانيين للانخراط في عملية سياسية. مقتل 4 أشخاص في حدثين منفصلين بشمال ووسط دارفور، وحكومة شمال دارفور تعلن استرداد 15 عربة من منهوبات اليوناميد. حزب الأمة القومي يصف لجنة التحقيق التي شكلها البرهان بشأن مجزرة 17 يناير بأنها تخدير من عدة لجان تحقيق انتهت بتقارير مزورة وأخرى لم ترى النور. حريق يلتهم عدد من منازل المواطنين بحي الجمارك بمحلية أم دخن جنوب زالنجي بولاية وسط دارفور، والشرطة تلقي القبض على المتهم الذي أشعل الحريق. المجمع الصوفي العام يدين بأشد العبارات العنف المميت من قبل السلطات تجاه المتظاهرين، ويؤكد أن قتل الشباب من أجل التمسك بالسلطة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل حالتي وفاة و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.